10 ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أصحبكم إلى حصاد المساء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. عبد الله يان يؤكد أن الهدف من مشاركة طهران في أي مفاوضات يتمثل بإنهاء تام للحظر. انتهاء الجولة 7 من محادثات فيينا، وإيران تدعو إلى تقديم ردود منطقية على مقترحاتها لإلغاء الحظر. وقوات أمنية عراقية تنفذ عمليات عسكرية استباقية في محافظة كركوك وقضاء سامراء. أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الهدف من مشاركة طهران في أي مفاوضات وحوارات يتمثل بإنهاء تام للحظر الذي ينتهك بنود الاتفاق النووي. وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أنه لدى الفريق الإيراني المفاوض خطط ومبادرات واضحة وملموسة وعملية لكل مرحلة. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن عملية المفاوضات جيدة لكنها بطيئة بشكل عام، والوفد الإيراني حاضر بشكل فاعل في فيينا. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا علي باقري كيني أنه ينبغي على أطراف المفاوضات تقديم ردود موثقة ومنطقية ومبرهنة على المقترحات الإيرانية لإلغاء الحظر المفروض على طهران. وقال باقري للصحفيين اليوم قبيل مغادرة فيينا بعد انتهاء الجولة 7 لمفاوضات اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي: إننا عرضنا آراء الفريق المفاوض الإيراني بشكل مبرهن وموثق على شكل وثيقتين على الجانب الآخر ضمن مجالين، أحدهما حول موضوع رفع الحظر اللاشرعي والجائر بالإضافة إلى الموضوع النووي. وقال باقري إن إيران دخلت المحادثات في هذه الفترة بتشكيلة فريق جديد يضم خبراء ومسؤولين في مجال الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية. للمزيد بشأن محادثات إلغاء الحظر في فيينا نستمع إلى التقرير التالي.
الجولة 7 من المحادثات في فيينا قد انتهت باجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقر كاني قال أنه تم في اجتماع اللجنة المشتركة تقديم تقييم موجز للمستجدات التي حصلت في الجولة 7 من المحادثات والمقترحات التي قدمها الوفد الإيراني.
لقد تم التأكيد على أن مقترحات إيران تتركز على موضوعين مهمين، هما إلغاء الحظر الظالم على إيران وأيضا الموضوع النووي المطروح على الطاولة، وتم الاتفاق على إعطاء فرصة للوفود من أجل العودة إلى عواصمها للتشاور واستئناف المحادثات الأسبوع القادم.
المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا جوزيب بوريل قال أن الوفود المشاركة اتفقت على العودة إلى عواصمها لمزيد من التشاور، مضيفا أن الوقت ليس بلا حدود وهناك إحساس بالحاجة لتحرك عاجل، وأضاف أن الوفود بدأت مشاورات مثمرة مع الوفد الإيراني المفاوض الجديد وأن العمل والمحادثات متواصلان وجميع الأطراف تدرس كل المقترحات. وأضاف أن الوفود ستعود للمحادثات الأربعاء أو الخميس المقبلين، فيما قال دبلوماسيون أوروبيون أنهم منخرطون بشكل كامل في البحث عن حل دبلوماسي. وفي السياق نفسه اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الجولة الحالية من المحادثات النووية مع إيران لم تكن ناجحة على ما يبدو، وأشار إلى أنه سيكون هناك تأخير قبل عقد الجولة المقبلة.
أعتقد أنه من المحتمل أن لا تنجح هذه الجولة من المفاوضات بالنظر إلى المواقف، ومن المرجح أن لا تستمر هذه المفاوضات على المدى القريب.
وفي وقت سابق وخلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه على الأطراف الأوروبية تقديم مبادرات عملية لإلغاء الحظر ووضع حد لشعاراتها المنتهكة لحقوق ومصالح الشعب الإيراني. وأكد أمير عبداللهيان أن التوصل لاتفاق جيد هو في متناول اليد، لكن المطلوب تغيير سلوك بعض الأطراف من التهديد إلى التعاون والاحترام المتبادل. فيما أكد بوريل أنه أوصى منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا بأن يبذل مساعي للتواصل مع الوفد الإيراني وباقي الوفود من أجل التوصل إلى اتفاق.
قال مندوب الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا أن الوفود الدولية ستعود إلى فيينا لاستئناف المفاوضات يوم الأربعاء والخميس المقبل. وقال مورا عقب انتهاء الاجتماع الختامي للجولة السابعة لمفاوضات فيينا لإلغاء الحظر على إيران اليوم أن المشاورات ستستمر وستدرس جميع الأطراف المقترحات المقدمة. وتابع مندوب الاتحاد الأوروبي أن مشاورات مفيدة قد بدأت مع الوفد الإيراني المفاوض الجديد، مضيفا أن الوقت لن يكون إلى ما لا نهاية، وثمة شعور بالحاجة إلى اتخاذ خطوة عاجلة. إلى العراق، حيث أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية تنفيذ وحدات لعمليات استباقية لتطهير مناطق عدة في محافظتي كركوك وصلاح الدين من بقايا الجماعات الإرهابية. بيان للشرطة الاتحادية أشار إلى قيام قواتها بمهام لتفتيش منطقة وادي الكور جنوب غرب كركوك، لافتة إلى عثورهم على قنابل وبقايا عتاد وأسلحة لهذه الجماعات. وأضاف البيان أن القطاعات العسكرية صادرت عبوات ناسفة بجزيرة مكيشفة في صلاح الدين أثناء مداهمتها لمناطق تواجد هذه العصابات. ومن جهة أخرى، تعرضت قرية قرب جبال قرجوغ بمحافظة نينوى لهجوم للدواعش أسفر عن سقوط مدنيين عزل وأفراد من البشمركة بين شهيد وجريح. نبقى في الشأن العراقي، حيث شارك آلاف العراقيين في مظاهرات الجمعة الصمود في ساحات الاعتصام ببغداد اليوم الجمعة، مطالبين بإعادة الانتخابات التي رافقتها عمليات التلاعب والتزوير وسرقة الأصوات على حد تعبيرهم. وتوافد آلاف من العراقيين إلى ساحات الاعتصام في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، حيث يشارك أيضا شيوخ ووجهاء العشائر العراقية الذين وصلوا إلى الساحات وهم يهتفون دعما لمقاومة الاحتلال الأمريكي في البلاد. ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من إعلان قوى الإطار التنسيقي رفضها القاطع لنتائج الانتخابات الحالية. وكانت قيادات قوى الإطار التنسيقي في العراق قد اجتمعت مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لبحث مرحلة ما بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية. واتفق المجتمعون على أن يكون رئيس الوزراء القادم توافقيا وعلى استمرار الحوارات لتشكيل الحكومة الجديدة، كما اتفقوا على حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
الطريق إلى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قد يبدو طويلا، ويخشى الشارع العراقي من تجاوز المدة الدستورية لعقد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، لكن بوارق أمل تلوح في الأفق قد تشير إلى حلحلة بعض المواقف وتقارب في وجهات النظر بين القوى السياسية. قيادات قوى الإطار التنسيقي اجتمعت مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، واتفقوا على أن يكون رئيس الوزراء القادم توافقيا وتعيين الوزراء استحقاقا انتخابيا. الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، والذي ضم أيضا رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي ورئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي والأمين العام لعصابة أهل الحق قيس الخزعلي، ناقش الخروج برؤية موحدة لمعالجة الانسداد السياسي، وشدد على حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق. المجتمعون اتفقوا على تشكيل لجان تنسيقية تناقش التفاصيل المتعلقة بتشكيل الكتلة الأكبر، كما اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد ورقة موحدة تكون أساساً لبرنامج حكومي يتم تقديمها للشركاء السياسيين وتكون ملزمة للحكومة القادمة. السيد مقتدى الصدر غرد بعد الاجتماع على تويتر بالقول إنه يدعم حكومة أغلبية وطنية. والتقى السيد مقتدى الصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجرى اللقاء بين الكاظمي والصدر في العاصمة بغداد عقب لقاء الأخير قيادات الإطار التنسيقي. ورفض الإطار التنسيقي النتائج النهائية للانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي جاءت التغييرات فيها طفيفة بواقع 5 مقاعد فقط، ورأى فيها تلاعبا كبيرا. وفي حالة من الترقب تعيش الأوساط الشعبية، حيث يحلم العراقيون بعصر مزدهر كما كانوا يوعدون من قبل السياسيين قبيل الانتخابات للعيش في أمن ورخاء واستقرار.
حصادنا متواصل وفيها بعد الفاصل. اندلاع مواجهات فلسطينيين في الضفة الغربية مع جنود الاحتلال تسفر عن وقوع إصابات. جورج قرداحي يعلن استقالته من منصبه ويؤكد حرصه على مصلحة لبنان واللبنانيين. وطيران العدوان السعودي يجدد استهداف أحياء سكنية في محافظات صنعاء وصعدة باليمن. ومن جديد أهلا بكم. اندلعت مواجهات بين أهالي بلتي بيتا وبيت دجن بالضفة الغربية المحتلة مع جنود الاحتلال الصهيوني أسفرت عن وقوع إصابات. وأشارت مصادر محلية لاستخدام الصهاينة قنابل الغاز والرصاص المطاطي ضد سكان البلدتين الواقعتين بنابلس، مشيرة إلى رشق الأهالي الاحتلال بالزجاجات الحارقة والحجارة. وتشهد بلة بيتا منذ أشهر احتجاجات يومية بهدف إزالة بؤرة استيطانية شيدها الاحتلال على جبل صبيح. إلى ذلك قمعت وحدات صهيونية المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان لسكان بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، ما أدى إلى وقوع إصابات بصفوف المدنيين. على صعيد آخر، أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على عرقلة وصول مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن وحدات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية دون سبب، ما أدى إلى إعاقة وتعطيل المصلين. وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال وتقييد دخول مئات المواطنين. وفي سياق متصل، واصل المستوطنون الصهاينة تنفيذ مسيرات استفزازية في البلدة القديمة بالقدس وسط حماية مشددة من سلطات الاحتلال بذريعة الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية. إلى الأردن، حيث شهدت العاصمة الأردنية عمان مسيرة شعبية حاشدة تطالب بإسقاط الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مؤخرا مع الكيان الصهيوني بشأن المياه مقابل الطاقة. وانطلق المتظاهرون بعد أداء صلاة الجمعة بالمسجد الحسيني مرددين شعارات تستنكر هذا النوع من الصفقات مع الصهاينة. تأتي هذه المسيرة التي تعتبر الثانية من نوعها تلبية لدعوة الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، حيث شهدت البلاد فعالية مماثلة الجمعة الماضية. إلى لبنان، حيث أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي اليوم الجمعة وبشكل رسمي استقالته من منصبه، مؤكدا أنه قدم الاستقالة حرصا على مصلحة لبنان واللبنانيين، وكي لا يكون سببا لإلحاق الضرر باللبنانيين في السعودية ودول الخليج الفارسي. للمزيد حول هذا الموضوع وتداعياته نتابع التقرير التالي.
بعد شهر تقريبا على افتعال السعودية ومعها بعض دول الخليج الفارسي أزمة دبلوماسية مع لبنان، قدم وزير الإعلام جورج قرداحي استقالته في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة، أوضح فيه أن موقفه هذا جاء بالتشاور مع الحلفاء لسحب الذريعة التي علقت عليها الرياض إجراءاتها ضد لبنان في مبادرة علها أن تساهم في تصحيح العلاقة المضطربة بين بيروت والرياض.
إن لبنان أولا لا يستحق هذه المعاملة، وثانيا لأقول إنه ولو كان لبنان يمر بصعوبات كبيرة في هذه الأيام، ولو كان يبدو لأشقائه بأنه دولة ضعيفة، إلا أن في لبنان شعبا له كرامته وعزة نفسه واستقلاله وحريته وسيادته.
الأوساط الإعلامية رأت أن استقالة قرداحي لن توقف ما أسمته العربدة السعودية، في حين تمنى البعض الآخر أن تعيد استقالة قرداحي المياه إلى مجاريها.
ستبقى العلامة الفارقة أن الكرامة الوطنية اللبنانية كانت تفترض التصدي للعربدة السعودية، فالنظام المنخلع التابع للغرب والملحق بالسياسات الأمريكية والمعتدي على شعب اليمن الطيب المقهور لا يحق له أن يتصرف بهذا الاستعلاء مع بلد المقاومة.
المسألة تتجاوز مسألة الوزير الأستاذ جورج خرداحي، آمل أن تنهي هذه المشكلة، ولكن لا أعتقد أنها تنهيها بالكامل.
استقالة وزير الإعلام اللبناني سبقها طلب فرنسي عبر عنه إيمانويل ماكرون، معتبرا أن تحقيق الاستقالة قد يفتح ثغرة في جدار الأزمة مع السعودية التي سيزورها الرئيس الفرنسي، ولبنان على قائمة محادثاته مع النظام السعودي. والجدير ذكره أن الرياض كانت قد سحبت دبلوماسيها من بيروت على خلفية وصف الوزير قرداحي العدوان على اليمن بالحرب العبثية، في وقت قال فيه وزير خارجية السعودي إن موقف بلاده من لبنان يتجاوز تصريح قرداحي، في إشارة إلى موقف الرياض من المقاومة ومواجهتها للإرهاب التكفيري والاحتلال الإسرائيلي.
إلى سوريا، حيث لقي مواطن مصرعه وأصيب آخران بانفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة وادي الغريب، في منطقة وادي العزيب التابعة لمحافظة حماة سوريا. وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في الأحياء وبجانب الطرقات وفي الحدائق في بعض المناطق السورية لإلحاق أكبر ضرر بالأهالي وترهيبهم لمنعهم من العودة إلى منازلهم بعد تحريرها من الإرهاب. يمنيا، حيث جدد طيران العدوان السعودي استهدافه وأحياء سكنية في محافظات صنعاء وعمران وصعد باليمن ضمن مسلسل تصعيده المكثف، مخلفا أضرارا في المنشآت المدنية والممتلكات الخاصة. كما وصل العدوان مرتزقة خرقهم لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. وأفادت مصادر عسكرية محلية رصد نحو 180 خرقا لقوى العدوان بالمحافظة خلال الساعات الماضية. حول استهداف المناطق والأحياء السكنية في اليمن من قبل العدوان السعودي، نستمع إلى التقرير التالي.
ليس من ثمة أمر في تصعيد طيران العدوان السعودي سوى المزيد من الضحايا المدنيين والخسائر المادية، كالمنشآت المدنية التي تعرضت للقصف في العاصمة صنعاء وأدت إلى وقوع أضرار في ممتلكات المواطنين ومنازلهم، في صورة تعكس تخبط واضح فيما آلت إليه قوى العدوان ومحاولة منها للانتقام وتعويض هزائمها.
ليس بغريب على هذا العدوان الهمجي، لأنه في الأساس منذ الطلعة الأولى لا يستهدف إلا المدنيين بصفة أساسية حتى تستسلم الوضع القائم في صنعاء، وبالتالي مثل هذه الأعمال لا تزيد الشعب اليمني إلا التفافا حول قيادته وصلابة وقوة في مقاومة هذا العدوان.
وبالتزامن مع القصف المكثف الذي تتعرض له العاصمة صنعاء، تتعرض محافظات أخرى لقصف مماثل. تركزت الضربات خلال الساعات الماضية بشكل أدق على محافظات مارب ومحافظة الحديدة الذي تستمر فيه قوى العدوان في خرق اتفاق السويد، كما لا تزال تتعرض المنشآت الخدمية الحكومية لاستهداف أيضا، كشبكات ومحطات وأبراج الاتصالات في محافظتي عمران وصعدة، أدت إلى توقفها وحرمان عشرات الآلاف من المواطنين لخدماتها.
من يستهدف المؤسسات الاقتصادية فهو يستهدف الحياة، وهذه اعتبرها تندرج ضمن جرائم العدوان، على اعتبار انه لا يحدد هدف عسكري، بل هو يحدد هدف اقتصادي، وضرب الاقتصاد يعني ضرب التنمية.
وسقط عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء بنيران قوات الجيش السعودي وقصفه المدفعي في عدد من المناطق الحدودية، وليست المرة الأولى التي تستهدف بها القوات المدفعية هذه المناطق، فقد شنت خلال الأيام الماضية عمليات قصف مكثف طالت منازل المواطنين وأدت لاستشهاد وإصابة العشرات.
ويرى مراقبون بأن تحالف العدوان يسعى بتصعيده إلى تحقيق إنجاز على الأرض، لا سيما بعد تحقيق الجيش واللجان الشعبية لمكاسب ميدانية في عدد من الجبهات، لكن هذا التصعيد وهذه الضربات لم تنل إلا من المدنيين وممتلكاتهم.
وقعت الإمارات مع فرنسا أكبر صفقة لشراء طائرات حربية بقيمة تفوق 19 مليون دولار على هامش معرض إكسبو دبي 2020، وتم توقيع الصفقة في مراسم خاصة بحضور ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، الذي بدأ زيارة للمنطقة تستغرق يومين تشمل قطر والسعودية. للمزيد بشأن توقيع الإمارات مع فرنسا أكبر صفقة بيع للمقاتلات الفرنسية، نستمع إلى هذا التقرير.
على هامش معرض إكسبو دبي 2020، وقعت فرنسا مع دولة الإمارات أكبر صفقة بيع للمقاتلات الفرنسية خارج فرنسا، في مراسم حضرها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي بدأ زيارة للمنطقة تستغرق يومين تشمل أيضا قطر والسعودية. عقد شراء أسلحة قيمته أكثر من 19 مليار دولار، طلبت فيه الإمارات شراء 80 مقاتلة رافال تنتجها شركة داسالت الفرنسية، و12 طائرة هليكوبتر حربية تنتجها شركة إيرباص.
إنه لمن دواعي ارتياحنا الكبير لهذه النتائج التي تم التوقيع عليها والإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى دبي. 80 طائرة رافال، إنها حقا أكبر صفقة وقعناها.
الرئاسة الفرنسية قالت إن هذا العقد يعزز شراكة استراتيجية أقوى من أي وقت مضى، ويعزز الدور الفرنسي، وهو دور تطمح فرنسا أن تلعبه بأن تكون مورد الأسلحة الأول في المنطقة، بعد أن استبعد حلف أسترالي بريطاني أمريكي فرنسا من صفقة ضخمة للغواصات مع أستراليا.
ما وقعناه اليوم ليس مجرد قطعة من الورق، بل مشروع طويل الأمد وحاسم للغاية في مجالات مختلفة. هذا العقد مهم للغاية بالنسبة لنا، أعتقد أنه صورة لصداقتنا وعلاقتنا الاستراتيجية.
الصفقة أيضا تعمق العلاقات الأمنية القائمة بين فرنسا والإمارات، كما إنها إشارة على نفاذ الصبر الإماراتي، إذ يتردد الكونغرس الأمريكي في الموافقة على صفقة شراء طائرات F-35 لأبو ظبي، وذلك في وقت يقول فيه دبلوماسيون إن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تتزايد شكوكهم حيال التزام واشنطن تجاه المنطقة. وانتقدت هيومن رايتس ووتش الصفقة، وقالت إن على الرئيس الفرنسي استنكار انتهاكات حقوق الإنسان لا أن تمضي بلاده قدما في هذه الصفقات، على الرغم من أن الإمارات تلعب دورا قياديا في العمليات العسكرية الوحشية التي يقودها التحالف بقيادة السعودية ضد اليمن.
دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي اليوم إلى وقف عاجل لإطلاق النار في أثيوبيا، في حين حذر مسؤول أممي من تكرار السيناريو كابول في أديس أبابا، ويأتي ذلك في وقت أكد فيه الجيش الأثيوبي زوال الخطر عن العاصمة وتقدمه في عمق إقليم أمهرة في المعارك المستمرة ضد جبهة تحرير تيغراي وحلفائها. وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي في بيان مشترك إلى وقف عاجل للمعارك في إثيوبيا. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. عبد اللهيان يؤكد أن الهدف من مشاركة طهران في أي مفاوضات يتمثل بإنهاء تام للحظر. انتهاء الجولة السابعة من محادثات فيينا، وإيران تدعو إلى تقديم ردود منطقية على مقترحاتها لإلغاء الحظر. وقوات أمنية عراقية تنفذ عمليات عسكرية استباقية في محافظة كركوك وقضاء سامراء. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ظل الشيطان. ونتناول في هذه الحلقة خطط ودسائس أمريكا الشيطانية ومراوغاتها التي لا نهاية لها في العالم. نسلط في حلقتنا لهذا الأسبوع الضوء على خطوط التضليل الإعلامي الأمريكي الخمسة التي نشطت عقب اغتيال الجنرال قاسم سليماني. مستمعينا الكرام، سرعان ما نشط الأمريكيون وسائل إعلامهم بعد تنفيذهم لجريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني، وكانت إحدى خططهم في الداخل إلقاء التهم على بعض البلدان في المنطقة وخلق بعض الأقطاب المزدوجة في الداخل الإيراني والكذب بشأن الفريق سليماني. لقد كان خبر استشهاد الفريق قاسم سليماني بمثابة صدمة لشعوب المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الشعب الإيراني. ربما كان الشخص الوحيد الذي لم يصدم هو الفريق سليماني، لأنه انتظر هذه اللحظة لسنوات طوال. إن سمات الشخصية مثل الصدق والصحة وعدم الخوف التي يتمتع بها الحاج قاسم جعلت منه رمزا دوليا للمقاومة ووجه مكافحة الإرهاب. إن شهادة قائد فيلق القدس الإيراني بالإضافة إلى المشاكل التي سببتها للولايات المتحدة وحلفائها أدت إلى تكاتف واتحاد الشعب الإيراني والشعوب الحرة في المنطقة وزادت من بريق المقاومة. هذا ما جعل الولايات المتحدة ترى نفسها قد سقطت في بيئة مشتعلة للغاية ضدها، وانقلب السحر على الساحر. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيف البرنامج الأستاذ حسن هاني زادة، رئيس تحرير وكالة مهر للأنباء من طهران. أستاذ هاني زادة، السلام عليكم، أهلا بكم. هل استطاعت أمريكا من خلال جريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني أن تنال من وهج المقاومة واتحاد الشعب الإيراني مع الشعوب الحرة في المنطقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عملية اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وهو قائد عسكري ميداني بارز، وأيضا الشهيد أبو مهدي المهندس وهو أيضا قائد ميداني ومقاوم وشخص معروف لدى الأوساط السياسية في المنطقة. عملية هذه العملية هي تنافي القوانين الدولية، باعتبار أن الشهيد قاسم سليماني كان قد حل ضيفا على الحكومة العراقية والشعب العراقي، واغتيال هذين الشخصيتين هو أما بطبيعة الحال انتهاكا للقوانين الدولية وعلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن تقوم بدورها في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي زعزعت الاستقرار في المنطقة. ولكن رغم هذه الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها الولايات المتحدة، ما زالت المقاومة تقوم بدورها في مواجهة المجاميع الإرهابية، وهي استطاعت أن تتجاوز هذه المحنة بما أنها فقدت قائدين بارزين، ولكن المقاومة تمضي قدما لمواجهة المجاميع الإرهابية والحد من نفوذ الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في المنطقة. فلذا هذه الاغتيالات لا تترك أثرا سلبا على المقاومة والمقاومة في أشدها وفي ذروتها، وتستطيع مواجهة أي تهديدات وتحديات.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، أحد خطوط التضليل التي اتبعتها أمريكا هو خلق انقسام في البلاد على مستوى النخبة والشعب، باعتبار أن الولايات المتحدة تدرك جيدا أن اللواء سليماني شخصية وطنية ولها شعبية في إيران، وهذا ما يبعث على انسجام الاتحاد القومي في الدولة، لذلك فهي تحاول غرس الازدواجية في المنطقة. وما التصريحات الغريبة للرئيس الأمريكي الذي اتهم قاسم سليماني بالتواطؤ في قتل 1000 شخص إلا محض هراء، جديرة بالملاحظة والتقييم، لأن افتراضه واستنتاجه هذا لا يمت للواقع بصلة. دونالد ترامب الذي كان يبحث عن خلق إحصائيات بالإضافة إلى مساحة لتحجيم الإرادة الوطنية في إيران للانتقام القاسي، وأيضا إنشاء وتعزيز ثنائية القطب في الداخل بين الشعب والحكومة أو بين الفصائل المختلفة والأذواق السياسية المختلفة، ونشر الشائعات ضد بعضها البعض، هو واحد من الخطوط التي ظهرت بعد فترة وجيزة من الاغتيال الوحشي للفريق سليماني، وهذا يبدو وكأنه ارتباط واضح بمحاولة الاغتيال. الحالة الثانية التي أثارتها الولايات المتحدة عقب جريمة الاغتيال هي اتهام الدول التي حققت نتائج جيدة في السياسة الإقليمية مع إيران. فقد تم فور وقوع جريمة الاغتيال نشر معلومات غامضة ومزيفة وغير دقيقة حول تورط أو معرفة بعض البلدان مثل لبنان وسوريا وروسيا وقطر وحتى العراق بهذا الحدث، ويبدو أن هذا العمل الجبان كان يهدف إلى خلق عقلية خاطئة بين إيران وهذه البلدان. ومن المثير للاهتمام أن معظم الدول التي تعاونت معها إيران أو تربطها بها علاقات سياسية وثيقة في مكافحة الإرهاب مذكورة أيضا. إن وضع أسماء البلدان الصديقة المختلفة يثير الشك العام حول هذه البلدان من جهة، ويشتت العقول حول الجاني والمسبب الرئيسي من ناحية أخرى. أعزائنا الأفاضل، مرة أخرى أتوجه إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ حسن هانيزادة. أستاذ هانيزادة، أرحب بكم ثانية. لماذا فشل ترامب في تحجيم الإرادة الوطنية في إيران للانتقام القاسي من خلال نشر أكاذيب بضلوع قوى صديقة لإيران في التعاون لتنفيذ جريمة اغتيال الفريق الشهيد سليماني؟
طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم كل أساليب الخداع وضغط على دول المنطقة وحتى الحكومة العراقية لالتزام الصمت حيال هذه المجزرة العملية الإرهابية. طبعا في حال هذه العملية هي تركت أثرا على انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب، لأن كان من المفروض أن يستخدم هذه العملية للفوز في الانتخابات، وما حدث هو العكس، والشعب الأمريكي أدرك بأن دونالد ترامب هو شخص إرهابي ويقوم بمغامرات لا تصب في صالح الشعب الأمريكي. ولهذا السبب عملية اغتيال الشهيدين قاسم سليمان وأبو مهدي المهندس هي التي أسقطت دونالد ترامب في انتخابات 2020 في الولايات المتحدة. ولهذا السبب الرئيس الأمريكي الآن خرج من التاريخ وأصبح شيئا من الماضي بسبب هذه الأعمال الإرهابية التي ارتكبها، ودعمه المطبخ للكيان الصهيوني بالشام الصهيوني.
مستمعينا الكرام، المسألة الثالثة التي أثارها المسؤولون الأمريكيون فور تنفيذ جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني هي أن عملية الاغتيال كانت إجراء وقائيا يهدف إلى منع وقوع حرب في المنطقة، وهذا البيان خاطئ تماما. حتى المحللون الأمريكيون أنفسهم قالوا إن هذا العمل هو بمثابة إعلان الحكومة الأمريكية الحرب على إيران، فكيف يبرر رئيس الولايات المتحدة آنذاك أعماله المسببة للحرب بأنه إجراء وقائي لمنع وقوع الحرب، وادعى أنه أنقذ أرواح الأمريكيين بهذا العمل؟ ولكن على العكس تماما، فإن هذا الاغتيال غير المدروس كان وسيكون له تداعيات خطيرة جدا على الأمريكيين. وهناك نقطة أخرى يجب مراعاتها هنا، وهي أنه كان هناك حديث عن تجمع أمام السفارة الأمريكية وإمكانية القيام بعمليات هناك، لكن النقطة المهمة هي أن قرار اغتيال الفريق سليماني اتخذ قبل التجمع أمام السفارة الأمريكية في بغداد، ووفقا لإعلان الأمريكيين أنفسهم فقد سعى الأمريكيون والإسرائيليون لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني منذ سنوات عديدة. لذلك فإن ادعاء إنقاذ البشر واتخاذ إجراءات وقائية ليس له أي معنى أو مفهوم، فلماذا يجادل الأمريكيون بذلك؟ أحد الأسباب هو تقليل حدة المشاعر المعادية لأمريكا في المنطقة، ومن ناحية أخرى هو لتشويه وتزييف صورة قاسم سليماني كشخصية مكافحة للإرهاب ومناهضة لتنظيم داعش، لأن الولايات المتحدة الآن مذنبة باغتيال شخص مناهض لداعش ومكافح للإرهاب. وللمرة الأخيرة أعود إلى الأستاذ حسن هاني زادة في هذه الحلقة. أستاذ هاني زادة، برر الرئيس الأمريكي السابق ترامب أن عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني كانت إجراء وقائيا يهدف إلى منع وقوع حرب في المنطقة، كيف تردون على هذا التبرير؟
أولا، من خول الرئيس الأمريكي أن يقوم بدور الشرطي وهو الحاكم وهو القاضي والذي هو يصدر القرارات ويحكم على الأشخاص والشخصيات الخارجية؟ كان من المفروض أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثائق ومستندات إلى الأمم المتحدة ويدعي بأن هذا الشخص يزعزع الاستغراق. الولايات المتحدة ارتكبت خطأ، وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهك كل القوانين الدولية وجعل التعاملات الدولية أن لا تمضي على أسس ولا تقوم على أسس التعاملات باحترام، بل جعل شريعة الغابة هي التي تسود على التعاملات الدولية بسبب الأعمال الإرهابية، انتهاك حقوق الإنسان وخاصة قتل الأبرياء في سوريا والعراق وأفغانستان. ومن هذا المنطلق كانت هذه الجريمة هي جريمة نكراء، وعلى الأمم المتحدة أن تصدر قرار بإدانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن بما أن الأمم المتحدة أصبحت مؤسسة غير فاعلة وتابعة إلى سياسات الولايات المتحدة، مع الأسف التزمت الصمت، وهذا يدل على أن شريعة الغابة ما زالت هي التي تسيطر على العلاقات الدولية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحية، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان. محورنا لهذا اللقاء خطوط التضليل الإعلامي الأمريكي الخمسة التي نشطت عقب اغتيال الجنرال قاسم سليماني. أيها الأفاضل، النقطة الرابعة المتعلقة بالتضليل الإعلامي الأمريكي حول جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني هي أن هناك جدلاً حول ما إذا كان الديمقراطيون في الولايات المتحدة يعارضون أو لم يعلموا بتصرف إدارة ترامب هذا. يتبع هذا النقاش مسار يوصل في النهاية إلى أن هناك خلافاً وجدلاً في مجلس الإدارة الأمريكي في هذا الخصوص. قد يكون هناك اختلاف بسيط في مخاوف الأمريكيين في هذا الصدد، لكن بالتأكيد كلا الحزبين في أمريكا يتبعان سياسة واحدة تجاه إيران، ولم يكن اللواء سليمان استثناء، بل إن سبب التباين هو خوف واشنطن من الرد الإيراني. أجل، يدرك الأمريكيون جيدا أنه بالنظر إلى شخصية قاسم سليماني وموقعه في المجتمع الإيراني فإن الرد على اغتياله والانتقام لدمه سيكون مطالبة وطنية وحتى دولية والتي من شأنها أن توحد البلاد. لذلك فإن كل ما سبق هو للحد من موجة الغضب وشدة الانتقام الإيراني. لكن لا ينبغي أن ننسى أن انتقام إيران ليس حافزاً عاطفياً، ولكنه إجراء منطقي يهدف إلى ردع الحرب وانعدام الأمن، لأنه إذا لم تقم إيران بالرد فإن الولايات المتحدة سوف تعتدي على إيران بقوة أكبر في المرة القادمة. لذا جاء رد إيران الانتقامي باستهداف صاروخي لقاعدة عين الأسد رادعا بهدف خلق الأمن والاستقرار، بينما أراد الشيطان الأكبر أن يظهر أن الانتقام لاغتيال سليماني هو بمثابة حرب ومخالفة للمصالح الوطنية، بينما يعلم الجميع أن الفشل في الرد على الولايات المتحدة هو أمر حاسم ومتناسب مع الولايات المتحدة سوف يدفعها لمزيد من العمل ضد إيران. لكن الرد المناسب أوقف الشيطان الأكبر عند حده. أحبتنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيف آخر عبر الهاتف، الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور أبشناس السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. دكتور، هل فعلا أوقف القصف الصاروخي الإيراني لقاعدة عين الأسد أمريكا عند حدها ومنعها عن القيام بهجمات أوسع على إيران؟
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء. بالتأكيد يعني الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لم تواجه أي دولة تجرأت على استهداف قواعد عسكرية أمريكية في ظروف خارج عن ظروف الحرب يعني، وهذا القصف أكد أن إيران لن تتولى عن استهداف أي قاعدة عسكرية أمريكية إذا ما واجهت أي تحدي من قبل الولايات المتحدة. ونعلم أن الولايات المتحدة لديها حوالي 240 قاعدة عسكرية هي تحت ظل الصواريخ والاستهداف الإيراني، وكان بإمكان إيران وما زال بإمكان إيران أن تقوم باستهداف جميع هذه القواعد وتدميرها، وطبعا ستكون الخسائر بالنسبة للأمريكيين كبيرة جدا. لهذا الأمريكيين اليوم يتراجعون من المنطقة ويسحبون قواتهم من حول إيران ومن قرب إيران، وتراجعوا في العديد من سياساتهم بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وبعد عملية استهداف القواعد الأمريكية في العراق، وخاصة قاعدة عين الأسد التي كانت عين الأمريكيين في هذه المنطقة.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
و مستمعينا الكرام، أما أبرز نماذج التضليل الإعلامي الأمريكي بمنطقتنا فتمثل في مقولة كاذبة نشرتها وسائل الإعلام الغربية على نطاق واسع في أوائل تسعينيات القرن الماضي، مفادها أن العراق تحت قيادة الطاغية صدام حسين يمتلك سلاحا نوويا يهدد به العالم، مما مهد لحملة عسكرية واسعة النطاق احتلت بها العراق وقوضت بناه التحتية وأراقت دماء مئات الآلاف من الأبرياء العراقيين، تعد من أكبر جريمة حرب ضد الإنسانية. أيها الأفاضل، إن هذا التضليل الأمريكي ليس له سوى هدف واحد، هو إدخال الشكوك وصنع الاضطراب وهدم المعنويات، وأنه يجب التمييز بين التضليل الإعلامي باعتباره فن التستر وراء قناع وبين الدعاية التي تسعى إلى تأكيد وجهة نظر ما ونشر مقولات وأفكار إيدولوجية وعقائدية مثلما تفعل الأنظمة الشمولية وفي مقدمتها الشيطان الأكبر، وتهدف إلى خداع العدو ودفعه إلى إقامة حساباته على معطيات خاطئة. مرة أخرى أعود إلى ضيفي الكريم، وللمرة الأخيرة أسأل ضيفي الدكتور عماد أبشناس. دكتور أبشناس، بإلقاء نظرة إلى المنطقة العربية والإسلامية نجد أنها تتعرض لهجمة إعلامية غير مسبوقة، بات المهيمنون فيها على الإعلام يمارسون عملية غسل دماغ جماعية على مستوى الشعوب. برأيكم ما هو المطلوب من إعلام الدول المستقلة والمستهدفة القيام به لمواجهة التضليل الإعلامي الأمريكي؟
في الواقع اليوم الاتجاه الصهيوني الأمريكي وصل إلى نتيجة أن أفضل سبيل لمواجهة جبهة المقاومة والإسلام في هذه المنطقة هو الحرب الإعلامية، بدل المواجهة المباشرة المواجهة الغير مباشرة. وللأسف علينا أن نعترف بأنهم لديهم قدرة كبيرة في هذا المجال. المشكلة لدينا نحن هو أن الإعلام الموالي لجبهة المقاومة وللمسلمين أولا ليس لديه أي اتجاه موحد لمواجهة الإعلام الصهيوني أمريكي الموحد ضد المسلمين والعرب حتى، يعني الإسلاموفوبيا، الإيرانوفوبيا، العربفوبيا التي المنتشرة اليوم في العالم سببه هذا الإعلام الصهيوني أمريكي الذي خلفه مجموعات تخصصية يدرسون هذا السبيل ويواجهون جميع وسائل الإعلام التابعة لهم وسياساتهم الحربية كباقي الحروب. عندما تكون هناك أركان مشتركة لوسائل الإعلام، بالنسبة لوسائل الإعلام للجيوش وسائل الإعلام أيضا يجب أن يكون لديها أركان مشتركة تنسق فيما بينها ويكون لديها تنسيق موحد وخط واحد لمواجهة الحرب الشرسة التي يشنها الإعلام الصهيوني الأمريكي. للأسف نحن ليس لدينا لحد الآن هذه الأركان المشتركة أو مراكز دراسات تقوم بدراسة الحروب التي تشن على المسلمين والعرب ومواجهتها، ولهذا فهم يتقدمون ونحن فقط نحاول صد هذا الهجوم وليس أكثر من ذلك.
مستمعين مستمعينا الأفاضل، بقي أن نقول إن صناعة التضليل الإعلامي الأمريكي والغربي عموما تستند إلى تقنيات في التأثير والإقناع لتوجيه المتلقي للإيمان بأفكار معينة تخدم رعاة الضلال، حتى إنك تجد أكثر من وسيلة إعلامية تقدم الأكذوبة نفسها كأنهم تواصوا بها، بينما ما يحدث هو أنهم تخرجوا في مدرسة واحدة بمناهج واحدة وتوجهات واحدة ومدرسين لا يتغيرون. إنها مدرسة التضليل الإعلامي. مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، وكانت تحت عنوان خطوط التضليل الإعلامي الأمريكي الخمسة التي نشطت عقب اغتيال الجنرال قاسم سليماني. أشكركم كثيرا لحسن المتابعة، كما أشكر ضيفي الكريمين الأستاذ حسن هاني زادة رئيس تحرير وكالة مهر للأنباء من طهران، والدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من طهران أيضا. في أمان الله.
جمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع من روحي حلمي. وجمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع من روحي.
بها في احساسي قبل لساني، انطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. اولادي ما عذبها في احساسي قبل لساني، انطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. يا أروع هم أحمله مثل دمائي، حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. انمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا، واسمو لأزيد جمالا.
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي،
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع حلمي. وجمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع من روحي حلمي. وجمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع
بك الأغصان، وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني، أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان، وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني، دمتم في قلبي أزهارا يا فلذات.